الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا وفي نسخة شافية كافية بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا هو الأصل الثالث من الأصول الستة العظيمة التي بيّنها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، ومع ذلك فقد وقع في فهمها والعمل بها غلط عظيم. وهذا الأصل الذي نتحدث عنه الآن هو الأصل المتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمور. وعندما تكلم الإمام رحمه الله تعالى عن هذا الأصل قال: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فهذا الأمر الذي نتكلم عليه الذي هو إثبات السمع والطاعة لولاة الأمور هو من تمام الاجتماع الذي جاءت به الشريعة. وقد عرفنا في الأصل الماضي أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمرانا بالاجتماع والائتلاف ونهيانا عن الفرقة والاختلاف. فمن تمام تحقيق هذا الأصل العظيم أن نجتمع حول ولاة أمورنا وندين لهم بالسمع والطاعة في المعروف الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وأما إذا لم يحدث هذا الأمر الذي هو السمع والطاعة لولاة الأمور، فإنه لن يتحقق لدينا اجتماع، ولن يستقر لنا شيء في مجتمعنا، ولن يتحقق لنا الأمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل على العكس، ستتحول حياتنا إلى فوضى وفساد واضطراب، ولن نستطيع أن نحقق شيئا في هذه الحياة. وإذا تأملت في حال الجاهلية الأولى فإنك تجد كما قال أهل العلم أنهم لم يكونوا يجتمعون حول أمير واحد أو حاكم واحد، ولهذا كانت حياتهم مليئة بالصراعات والحروب والفوضى. فجاء دين الله تبارك وتعالى مخالفا للجاهلية في هذا الأمر، فأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا حتى يتحقق لنا الاجتماع والمودة والأمن. وهذه المسألة من المسائل التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، على أنها من المسائل التي باين فيها الإسلام هذه الجاهلية. وفيما يتعلق بإثبات السمع والطاعة لولاة الأمور، فقد جاء في ذلك نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم. فمن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر في هذه الآية كما عليه غير واحد من المحققين من العلماء هم العلماء والأمراء. فالأمر في ذلك ليس مقصورا على الأمراء وحدهم، وإنما يتعداهم إلى العلماء كذلك. فالعلماء تجب طاعتهم في طاعة الله ورسوله، ولا تجوز طاعتهم في غير طاعة الله ورسوله، وكذلك الأمراء. فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر، وهذا هو الشاهد عندنا في هذه الآية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأمير من طاعته، وجعل معصيته من معصيته. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، ولكن ستكون خلفاء فتكثر. قيل: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشأن في هذه الأمة سيكون في كثرة الخلفاء وتعاقبهم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء ببيعة الأول فالأول وإثبات السمع والطاعة لهم، وأمر كذلك بإعطاء حقوقهم لهم، وأخبر أن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم. فإن حدث منهم تفريط أو تقصير أو نحو ذلك فإن هذا ليس من شأننا، وإنما هو مفوض إلى الله تبارك وتعالى يحاسبهم عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قيل: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. الأثرة هي الاستئثار بالشيء ممن ليس له فيه حق، وهذا يكون في الولاية وفي العلم وفي غير ذلك. فأمر صلى الله عليه وسلم عند وقوع هذه الأثرة بإعطاء الأئمة حقوقهم، وأما الحقوق الضائعة التي تكون للرعية فأمر صلى الله عليه وسلم بسؤالها من الله عز وجل. فهذا فيه إرشاد واضح وتعليم بين لما يجب أن يكون عليه الأمر في هذه الشاكلة. فإذا ضاع حق من حقوقك ولم تستطع أن تتوصل إليه، فإنه لا يجوز لك أن تتوصل إليه بالعنف ولا بالخروج ولا بالمظاهرات ولا بغير ذلك، وإنما تحافظ على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحافظ على أمر الله تبارك وتعالى، ولا يكون من شأنك شيء من ذلك. فإن لم تستطع أن تتوصل إلى شيء من حقوقك على الإطلاق فإنك تسأله من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذا الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه هي الحالة الوحيدة التي ينفك فيها عقد بيعة الإمام، إذا ظهر منه كفر بواح، أي ظاهر واضح لا إشكال فيه. ومن صفة هذا الكفر أنه يكون فيه عندنا من الله برهان، لا يكون الأمر في ذلك راجعا إلى عقل ولا قياس ولا استحسان ولا حماس ولا غير ذلك، وإنما يكون راجعا إلى النصوص الشرعية وما هو معلوم في دين الله تبارك وتعالى. فإن كان شيء من ذلك وتبين كفر الإمام بشكل قاطع لا إشكال فيه ولا التباس فيه، ففي هذه الحالة ينفك عقد بيعته ولا يكون له سمع ولا طاعة على الإطلاق. وأما الكلام في الخروج وخلعه بالقوة فإن العلماء يتكلمون في هذه المسألة عند وقوع الكفر البواح منه، ويقولون إنه لابد من توافر شرط آخر وهو شرط القدرة. فحتى مع وقوع الكفر لا ينبغي أن يبادر إلى الخروج إذا لم يكن ثم قدرة على ذلك، والذي ينظر في ذلك هم أهل العلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة قيد شدر فمات فميتته جاهلية. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأمراء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأى أحدكم أميره شيئا يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. هذا الحديث من الوضوح والبيان كما ترى. أمر صلى الله عليه وسلم بلزوم بيعة الإمام في الجملة مع أمره بكراهية الذي يأتيه من معصية الله عز وجل. فلا بد لك أن تباين بين الأمرين: عند حدوث المعصية فلا بد من كراهيتها ولا بد من تغييرها على حسب الاستطاعة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تغيير المنكر المعروف. ولا علاقة لهذا بمسألة الخروج، فنحن نكره المعصية ونغيرها على قدر استطاعتنا، ولكن لا يدفعنا ذلك إلى الخروج على الوالي أو خلعه بالقوة أو نحو ذلك. فكل هذه الأحاديث وغيرها دليل واضح على ما نتكلم فيه، وهو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة وذكروه في معتقداتهم وحذروا من كل من يخالف فيه. فلا بد من إثبات السمع والطاعة للأمراء، ولا يجوز الخروج عليهم بحال. والسمع والطاعة مقيدان بالمعروف كما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وكما ثبت في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أميرا، وأمرهم أن يسمعوا لهم ويطيعوا. فكان بينه وبينهم شيء أغضبوه في شيء ما أو خالفوه في شيء ما، فأمرهم أن يجمعوا شيئا من الحطب، ثم أمرهم أن يوقدوا فيه النار، ثم قال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوا هذه النار. فتوقفوا وقالوا: ما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من النار. فلما عادوا إليه صلوات الله وسلامه عليه وقصوا عليه الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فلا طاعة لأحد في معصية الله تعالى ولا معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما واجبنا عند ذلك فهو ما عرفناه في الحديث الذي سبق ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم: فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فلا طاعة في المعصية على الإطلاق، ومع ذلك فلا تنقض البيعة ولا يكون هناك خروج أو خلع بالقوة أو نحو ذلك. فهذا هو تلخيص معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وهذا الأمر العظيم هو كما قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: من تمام تحقيق الاجتماع والائتلاف. وأما الذي يخالف فيه فإنه لا يتحقق له اجتماع ولا ائتلاف ولا أمن ولا غير ذلك. وقوله رحمه الله: ولو كان عبدا حبشيا، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث الأرباب ابن سارية رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فليست العبرة عندنا بتحقيق شروط الإمامة، لا شك أن شروط الإمامة لا بد من تحقيقها، ولكن عند القدرة والاستطاعة. وأما في حال الغلبة والقهر فإنه لا يكون هناك تحقيق لهذه الشروط. هل من شروط الإمامة أن يتولاها عبد حبشي؟ الجواب لا، بل لا بد أن يكون حرا، ولا بد أن يكون عالما، وإن لم يكن كذلك فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم، ولا بد أن يكون قرشيا على الصحيح، ولا بد أن يكون عدلا غير متصف بفسق أو نحوه. لا بد من كل هذه الشروط التي يذكرها العلماء. فإذا لم تتحقق هذه الشروط وتولى علينا مثل هذا العبد الحبشي، فإنه لا بد من إثبات السمع والطاعة. وقد تكلمنا على مسألة القهر في أصول السنة بحمد الله عز وجل. قال: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. أما البيان الشرعي فهو في النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما البيان القدري فهو ما تراه حولك في كون الله عز وجل وفي هذه الدنيا التي تعيش فيها. فإذا نظرت إلى ما حولك في هذه الدنيا فإنك تجد أن الذين يلتزمون بالسمع والطاعة على ما بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يكونون مجتمعين، مؤتلفين، آمنين، لا تحدث فيهم فوضى ولا يحدث فيهم فساد. وأما الذين يخالفون في ذلك ويفزعون إلى السيف ويتعاملون بالقوة والعنف ونحو ذلك، فها أنت ترى حالتهم. انظر إلى العراق، وانظر إلى الصومال، وانظر إلى الجزائر من قبل، وانظر إلى غير ذلك. انظر إلى حالة أولئك القوم لما فرطوا في هذا الأمر العظيم الذي ثبت في النصوص الشرعية، كيف جرت دماؤهم بالأنهار، وكيف استحلت أعراضهم وأموالهم وغير ذلك. فهل نريد لأنفسنا أن نقع في مثل هذا؟ فهذه حكمة عظيمة اشتملت عليها النصوص الشرعية التي أمرت بالسمع والطاعة للولاة، وهي الحفاظ على الأمن والاستقرار والاجتماع في المجتمع المسلم. وأما إجراء الدماء وانتهاك الأعراض وإفساد الأموال وغير ذلك فهذا ليس من الشريعة في شيء، وليس من دين الله تعالى في شيء. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الأمر كما قال رحمه الله، هذا الأصل مع شدة بيانه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غاب عن أكثر المنتسبين إلى العلم، أو غاب عن كثير منهم. فتجد الواحد الآن ينتسب إلى العلم ويقال فيه الشيخ فلان أو العالم فلان، وهو مغيب تماما عن هذا الأصل العظيم. تجده في حقيقة أمره عياذا بالله تعالى داعيا إلى الفساد في الأرض، مشعر حرب لا يهدأ إلا عند سفك الدماء وانتهاك الأعراض. من شأنه الحماسة الفارغة التي لا تؤدي إلى شيء ولا تحقق شيئا. فهكذا شأنهم، نسأل الله السلامة والعافية. فغيب هذا العلم عندما ذكرت صفته، فكيف العمل به؟ فهذا الأمر إخوة الإسلام من الأهمية بمكان، والذي يخالف في هذا الأصل العظيم معدود من أهل البدع، الذي لا يثبت للولاة سمعا ولا طاعة، أو لا يثبت لهم بيعة، أو يرى مشروعية الخروج عليهم، سواء كان هذا الخروج بالقول أو الفعل. الذي يرى شيئا من ذلك معدود من أهل البدع، ليس من أهل السنة على الإطلاق. ومسائل الولاة والموقف منهم مسائل كثيرة، لعلنا نتعرض لها تفصيلا إن شاء الله تعالى، إذا تعرضنا لبعض المصنفات المستقلة المفردة في هذه المسألة العظيمة. وفي النية إن شاء الله تعالى أن نتعرض لكتاب الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. فإن يسر الله تعالى ذلك فسيكون التفصيل المشار إليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدخه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا أصل عظيم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ضمن هذه الأصول، ونعم ما صنع، لأن المسألة بارك الله فيكم لا تقتصر على مجرد المسائل العقدية التي تتعلق ببيان التوحيد والفصل بينه وبين الشرك ونحو ذلك، بل هناك مسائل عظيمة ليست من هذا الباب أصالة، ولكن لها أهمية كبيرة في دين الله عز وجل، والتفريط فيها يؤدي إلى فساد عريض. من هذه المسائل المسألة التي نتكلم فيها الآن، وهي المتعلقة بالفرق بين العلماء والأدعياء. فلابد أن نتعرف على حقيقة العلم والفقه، ولابد أن نفصل بينهما وبين الجهل، ولابد أن نفصل بين العلماء والأدعياء. وهذا الأمر هو الذي جاءت به النصوص الشرعية آمرة به وحاثة عليه ومحذرة من ضده. فلابد لنا من هذا، ولابد من الفصل المشار إليه، والتفريط في ذلك يؤدي إلى الفساد كل الفساد. حسبك أن تتصور مثلا أن تأخذ دينك عن جاهل، تصور هذا الأمر، فإلى أي شيء ستصل؟ وعلى أي نتيجة ستحصل؟ لن تحصل إلا على الضلال والفساد والحيرة، ولن تتقرب إلى الله تعالى إلا بما ليس من شرعه ولا من دينه. فحسبك أن تتصور هذا. والأمر كما قال السلف رحمهم الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكما أنك لا تذهب إلى أي طبيب إذا أردت أن تعالج بدنك، فكذلك لا يجوز لك أبدا أن تذهب إلى أي شيخ أو أي عالم أو أي متكلم في دين الله عز وجل. دينك أعز عليك من كل شيء، أعز عليك من صحتك، وأعز عليك من مالك، وأعز عليك من ولدك. فإذا كنت تتفقد في هذه الأشياء كل هذا التفقد، فما الظن بالدين؟ فلابد أن تتعامل مع دينك هذه المعاملة. لا ينبغي أبدا أن تجلس عند كل من هب ودب، أو تستمع لكل من هب ودب. لابد لك من التمييز والفرقان والبيان حتى تحصل لك الهداية إن شاء الله. فالعلم إخوة الإسلام، قال العلماء في حده، ولن أتكلم على الحد بالمعنى الأصولي المذكور في كتب الأصول، فإن هذا جانب يطول الكلام فيه جدا، وإنما سأتكلم على التعريف الذي ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب جامع بيان العلم، ونقل عليه الإجماع، وهو أن العلم معرفة الحق بدليله. اكتب هذا، اكتب هذا، هذه القواعد والتفصيلات التي تقال في هذه المسائل لا ينبغي أن يستمع إليها هكذا، لابد من كتابتها، لابد من كتابة التعريفات والأدلة والتفصيلات والأوجه التي تتعلق بالمسائل، لابد من كل هذا. فالعلم كما قال رحمه الله ونقل عليه الإجماع معرفة الحق بدليله. فلابد أن تتعرف على الحق، ولابد أن يكون تعرفك هذا قائما على الدليل، فهذا هو العلم عندنا. فخرج بذلك معرفة الباطل، فمعرفة الباطل لا تسمى علما اللهم إلا إن كانت هذه المعرفة على سبيل التمييز بينه وبين الحق وتجنبه، فهنا تكون المعرفة من صلب العلم. وأما إذا كان الباطل يتعرف عليه لذاته أو لأجل الوصول إليه عياذا بالله تعالى، فهذا لا يسمى علما على الإطلاق، كتعلم السحر مثلا، فهذا لا يسمى علما أبدا. وإن سمي علما على جهة المشاكلة أو إطلاق اللفظ أو نحو ذلك، فهو علم غير نافع بلا شك. وخرج بذلك أيضا معرفة الحق التي لا تكون عن دليل، كما يحصل للعلماء للعوام مثلا. فالعوام لا شك أنهم يحصل عندهم معرفة للحق، ولكن هذه المعرفة في الغالب لا تكون مبنية على دليل. وأعني بالدليل هنا الدليل الذي يتعرف عليه العلماء أو يتوصلون إليه حتى يستنبطوا منه الحق. فهذه المعرفة الاستنباطية لا تحصل للعوام أبدا، وإنما تحصل للعلماء وحدهم. فالعوام إذا عرفوا شيئا من الحق لا تسمى معرفتهم علما، لأن معرفتهم هذه ليست هي المعرفة الاستنباطية التي تحصل للعلماء. فالعلم هو معرفة الحق بدليله، ولا بد أن يكون عندنا في هذا العلم جانب عظيم في غاية كبيرة من الأهمية، وهو العمل. فالعالم لا يكتفي بمجرد معرفة الحق هكذا حتى يعمل به، وإن كانت معرفته قائمة على الدليل، وإن كان من أظهر الناس استنباطا للأحكام الشرعية، طالما أنه لا يعمل بعلمه فهو في حيز الجهلاء. فاعرف هذا، كما قال غير واحد من سلفنا: لا يزال المرء جاهلا حتى يعمل بما علم، فإذا عمل بما علم صار عالما. فالعلم عندنا لابد أن يكون مشتملا على هذين الأمرين جميعا، وهما العلم والعمل. فإذا تخلف شيء من ذلك، إذا تخلف العلم أو تخلف جانب التأصيل فيه كما ذكرت في حده، أو تخلف العمل به، فلا يقال في هذه الحالة إن عندنا علم، وإنما هو جهل. وإن أطلق لفظ العلم في هذه الحالة فإنما هو علم غير نافع، كما عرفنا بفضل الله عز وجل في الكلام على فضل علم السلف على علم الخلف. وأما الفقه فله تعريف خاص يذكره الفقهاء والأصوليون، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ولن أخوض في هذا التعريف أيضا، فإن الكلام فيه يطول جدا، وإنما سأكتفي بمجرد تقريب للأمر. فأقول إن الفقه هو فهم ما يجيء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفقه بالمعنى العام. فلابد أن تفهم ما يجيء عن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، ولابد أن يكون فهمك لهذا فهما صحيحا قائما على القواعد والضوابط المعروفة عند العلماء، ولابد أن تكون مراعيا لجانب مهم جدا، وهو جانب التطبيق. كما يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون الفقيه فقيها حتى يفقه ما جاء عن الله عز وجل ويفقه ما يتطلبه الواقع. والمقصود بذلك أن يفقه تطبيق النص، فإن النص لا يقتصر الأمر في شأنه على مجرد فهمه فقط، بل لابد من النظر في كيفية تطبيقه على الأحوال والوقائع. وهذا هو ما نسميه بفقه الواقع من المنظور الشرعي المعروف عند العلماء، أن تفهم كيف تطبق النص على واقعك، وكيف تفتي به المستفتي الذي يأتيك بما يوافق حالته وظروفه على حسب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولسنا نقصد أبدا بفقه الواقع ما يقوله أهل التنييع من تحكيم الناس في دين الله عز وجل وتحكيم الأهواء في الشرع، بئس هذا الفقه الذي يقولون فيه فقه الواقع. ولا نقصد أبدا بهذا الفقه أيضا ما يقوله أهل الحزبية والحركية ونحو ذلك من ضرورة مسايرة السياسة والنظر فيها وتتبع الأحداث وكذا وكذا، هذا ليس من شأن العالم، وإنما هو من شأن أهل السياسة. أهل السياسة هم الذين ينظرون في هذا، ما شأن علماء الشرع بهذا؟ وإنما علماء الشرع ينظرون في النصوص الشرعية وما يجيء في الكتاب والسنة ويفتون بمقتضى هذا، وإذا عرضت لهم نازلة تتعلق مثلا بالسياسة أو كذا فلا يشترط أبدا أن يكونوا على دراية بتتبع الأخبار والنظر في النشرات وقراءة الصحف وغير ذلك، وإنما يكفو أن يتعرفوا على الواقع من أهل المتخصصين فيه ثم يحكموا بمقتضى هذا. وأما أن يصير العالم بنفسه متتبعا للأخبار على هذه الشاكلة فهذا ليس من الفقه في شيء. فهذا هو حد العلم وهذا هو حد الفقه، فإذا تخلف شيء من ذلك فلا يسمى الأمر عندنا علما ولا فقها، فلا بد أن نميز بين العلم وضده ولا بد أن نميز بين الفقه وضده. فإذا تحققت لنا معرفة العلم سهل علينا أن نتعرف على أهله، وكذلك الأمر بالنسبة للفقه. وإذا تحققت لنا معرفة الجهل والتمييز بينه وبين العلم سهل علينا كذلك أن نتعرف على أهل الجهل، فهذا هو الذي نتكلم فيه في هذا الأصل. قال: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. هذه الآيات هي التي تحدثت عن شأن بني إسرائيل وما كان من الله تبارك وتعالى معهم من الإنعام عليهم بالنعم الكثيرة والمنن الغزيرة، وما كان من شأنهم في مقابلة ذلك من كفران هذه النعم وعدم العمل بما تقتضيه. فالشيخ رحمه الله تعالى استشهد بهذه الآيات حتى يبين لك شيئا هو من خاصة العلم وهو العمل به. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر شأن بني إسرائيل في هذه الآيات أراد أن ينبهنا على خطورته، لأنهم ما عملوا بعلمهم وما قابلوا نعم الله تعالى بالشكر وما قابلوها بالانقياد له ولأنبيائه ورسله، بل كان شأنهم على الضد من ذلك. فهذا هو موطن الشاهد من هذه الآيات فيما يتعلق بالعلم، أن تعلم أن العلم يقتضي العمل ولا بد، فإذا لم يكن هناك عمل فلن يكون العلم نافعا، بل يكون الإنسان في هذه الحالة أقرب ما يكون إلى الجهل. فإذا رأيت الشخص أمامك قد حاز من الكتب ما حاز، ومن المعرفة ما حاز، ومن المعارف الظاهرة ما حاز، وهو مع ذلك مفرط في العمل، فاعلم أنه أقرب ما يكون إلى بني إسرائيل عياذا بالله. ولهذا قال غير واحد من علمائنا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن فساد اليهود إنما كان في الدرجة الأولى من قبل عدم العمل بالعلم، وفساد النصارى كان بالدرجة الأولى من جهة العمل بغير علم. فلا بد أن تنتبه لهذا، فالعمل من أعظم الأمور التي تميز لك بين العلماء والجهلاء. ثم قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. السنة أتت في كثير من الأحاديث ببيان هذا الأمر العظيم، كما قال كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما ثبت عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويمكنك أن تطلع على الكثير من النصوص في فضيلة العلم وبيان شأن العلماء في كتاب جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر رحمه الله، مع ضرورة النظر في النسخ المحققة، لأن الإمام رحمه الله ما اشترط الصحة في منقولاته، فلابد أن يكون نظرك في نسخة محققة حتى تعرف الصحيح من غيره. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. مع الأسف الشديد، كما عرفنا في الأصول السابقة مما حدث من انعكاس الأمر والتباس الحق بالباطل، فكذلك حدث في هذا الأصل مع الأسف الشديد. فصار العلم هو الجهل، وصار الجهل هو العلم، وتصدر للكلام في دين الله تعالى غير المتأهلين، ولبسوا على الناس تلبيسا عظيما، نسأل الله السلام. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وهذا هو الأمر الذي أنكره الله عز وجل على اليهود من قبلهم، كما في الآيات التي سبقت الإشارة إليها من قول الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لنذكر الآيات من أولها حتى نأتي على الآية على الصواب إن شاء الله. يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم الله عز وجل عن هذا الأمر العظيم الذي فيه تلبيس على الناس وإيصال للضلال لهم. فعلماء السوء خيار ما عندهم أن يفعلوا هذا مع الأسف الشديد، خيار ما عندهم أن يلبسوا الحق بالباطل ويظهروا الباطل في صورة الحق، وهم في ذلك مشابهون لأسلافهم من اليهود. قال: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدخه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. صار العلم الذي بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا ضابطه وحده هو الجهل عند القوم مع الأسف الشديد. صار القوم إذا خاطبتهم في شأن معرفة الدليل مثلا نسبوك إلى الزندقة أو الجنون، وقالوا لك: هل أنت أعرف من فلان؟ وهل أنت أدرى من فلان؟ وكيف تدعونا إلى نبذ أقوال فلان أو فلان؟ وكيف تدعونا إلى الأخذ بالدليل على حساب أقوالهم؟ هكذا نظرة القوم مع الأسف الشديد. عليكم السلام. هكذا نظرة القوم إذا دعوتهم إلى العلم فكأنما دعوتهم إلى الجهل، ولهذا ينسبونك إليه ويجعلونك إما زنديقا أو مجنونا عياذا بالله تعالى. وصار الذي يحذر من شأنهم ويبين للناس ضرورة التمسك بالدليل والتحلي بالعلم على الجادة الصحيحة المعروفة عند العلماء صار عند القوم كذلك زنديقا أو مجنونا. وصار الذي يحذر من العلم الصحيح ويدعو الناس إلى الجهل صار عندهم هو الفقيه العالم مع الأسف الشديد. فلابد لك أخي في الله أن تتعرف على العلم الحقيقي وعلى حده، ولابد لك أن تميز بينه وبين الجهل، ولابد لك أن تميز بين العلماء والجهلاء. هذا هو الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يكفيك مثل قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل المجرمين من مقاصد الشريعة التي أتت بها، فلابد من هذا التمييز حتى يستقيم لنا ديننا وتستقيم لنا عقيدتنا، كما قال سلفنا وقد أشرت إلى هذا القول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد وفقنا الله تبارك وتعالى للكلام على شيء من صفات العلماء وكيفية التمييز بينهم وبين غيرهم في خطب من خطب الجمعة، فمن رام التفصيل رجع إليها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.